بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في هذا المجموع رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي، الجزء الأول تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الأولى. موضوع درسنا اليوم إعادة للرسالة الثانية لسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في إنكار الاحتفال بالمولد النبوي، ونطلب من الشيخ فهد أن يعرض لنا ما تيسر من هذه الرسالة، وفق الله الجميع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فإن مما أحدث بعد القرون المشهود لها بالخير بدعة الاحتفال بالمولد النبوي.
القرون المشهود لها بالخيرية في قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني هذا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر الرابع أو لا، لكن ثلاثة القرون الأولى يعني متأكد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالخيرية، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون. والقرن يقال أنه 100 سنة، يعني يحدد القرن بأنه 100 سنة، يعني فبعد القرون المفضلة يبدأ القرن الرابع، وهذه البدعة أحدثت في القرن السادس ما هو في القرن الرابع. أي نعم، كما سيأتي. نعم.
فإن مما أحدث بعد القرون المشهود لها بالخير بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، وقد تجاهل محمد مصطفى الشنقيطي ذلك، حيث برر البدعة في مقالته المنشورة في جريدة الندوة عدد 1112 الصادر في 7/4 من سنة 1383 من الهجرة بأمور: أحدها دعوى تلقي الأمم الإسلامية هذا الاحتفال بالقبول منذ مئات السنين، الثاني تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أقسام الشريعة الخمسة، إلى أحكام الشريعة الخمسة،
إلى صفات الحكم، صفات أحكام الفقه الخمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، 5. أي نعم. وذا تقسيم العز بن عبد السلام، ونقله شوارح فرح به الشنقيطي ونقله ورد عليه. نعم.
الثالث قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية التراويح نعمة البدعة. الرابع قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. نعم. الخامس دعوى الكاتب أن في إقامة الاحتفال بالمولد صون عرض المملكة العربية السعودية عن أن تنسب إلى تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يداع عنها تنقصه وإحراق كتب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فلهذا وجب نقض هذه الشبهة التي أتى بها هذا الشخص أولا، وبيان حكم المولد ثانيا. فنقول وبالله التوفيق: أما دعوى الشنقيطي أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي وإن كان بدعة فقد تلقته الأمة بالقبول، فمن أقوى الأدلة على جهالته لأمور: أحدها أن الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة، أن الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة.
نعم.
والبدعة في الدين، والبدعة في الدين بنص الأحاديث النبوية، والبدعة في الدين بنص الأحاديث النبوية ضلالة.
نعم.
فمقتضى كلام الشنقيطي أن الأمة اجتمعت في قضية الاحتفال بالمولد على ضلالة.
نعم.
الثاني،
وهذا ليس صحيحا، هذا ليس، لم تجتمع الأمة على القول ببدعة المولد النبوي أو على يعني على بدعة المولد النبوي. نعم. ولا قالوا إنها واجبة ولا قالوا إنها مستحبة. نعم.
الثاني أن الاحتجاج على تحسين البدع بهذه الدعوة ليس بشيء في أمر تركته القرون الثلاثة المقتدى بهم.
نعم.
كما بينه الشاطبي في الاعتصام نقلا عن بعض مشايخه، ثم قال: ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول: لو كان هذا منكرا لما فعله الناس.
أي نعم.
ثم قال: ما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي بن شاذان بسند يرفعه إلى أبي عبد الله بن إسحاق الجعفري، قال: كان عبد الله بن الحسن، يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يكثر الجلوس إلى ربيعة، فتذاكروا يوما فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا. فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء.
أن أشهد أن هذا، يعني هذا الكلام، كلام أولاد الأنبياء. نعم. ويعني هو قال: أرأيت إذا كان الجهال حكاما ولا هم الكلمة، يعني أتصادم السنة ويصادم الوحي بقولهم وبرأيهم؟ الجواب لا. أي نعم. وأنا أذكر أبياتا يعني تقريبا تحوم حول هذا المعنى في كتاب حياة الحيوان للدميري، عند ذكر الهرعة، الهرعة طائر يفاجئ، يقول إنه مكتوب على عرش بلقيس بيتين أو بيتان: ستأتي سنون هي المعضلات، يخاف من الهرعة الأجدل، والأجدل الصقر الجيد. هذا الصقر اللي يصيد الطيور، إذا الهرعة الحمرة نحو طائر الله إذا نفخ يعني فاجأه خاف منه الأجدل. ستأتي سنون هي المعضلات، يخاف من الهرعة الأجدل، وفيها يهين الصغير الكبير، وذو العلم يسكته الأجهل. هذا الشاهد: وذو العلم يسكته الأجهل. والله المستعان، بدأ يعني أبلغ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو في رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. نعم يا شيخ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة عن عامة العادات المستحدثة المخالفة للسنة. قال: ولا يجوز دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين، فكيف بعمل طوائف
منهم؟ يعني لو بلد من بلاد المسلمين أجمعوا على طريقة يتعبدون بها لله وهي مخالفة، فهذا الإجماع ليس بحجة على بقية المسلمين. إيه هذا مقصد؟ نعم.
قال: وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم.
السنة حجة على أهل المدينة ولو أجمعوا على شيء إذا كان مخالفا. نعم.
قال: بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان.
نعم.
فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم ولا يعدون؟
أو من قيدته العامة، وش تفسيره؟
العامة هم اللي ألجأوا لهذا العمل.
ها؟
العامة هم اللي يسيرونه بعمله.
يسيرونه بعمله، نعم، لأنه ما يستطيع
مخالفتهم.
نعم، مخالفتهم فعلا. ولهذا سبحان الله من طبيعة الإنسان أنه إذا كان في مجتمع يكون له رأي يختلف عن رأيه لو انفرد في بيته، مثلا فيه اجتماع قد يجمع معهم على أمر، لكن لو أنه منفردا لاختلف رأيه عن هذا الذي أجمع عليه. وهذه مسألة نفسية، يعني تتبع حالة الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع الوقوف أمام تيار المجموعة. أي نعم. فأحيانا ربما يجرفون، ولا يستطيع إلا صاحب العقيدة الصلبة، صاحب العقيدة الثابتة، هو الذي على الأقل يخرج. نعم.
قال: أو من قيدته العامة أو قوم مترئسون بالجهالة.
كل الناس يسوون كذا، لو تجي واحد فعل شيء يعني خطأ قلت يا أخي ليش تسوي؟ قال: كل الناس يسوون كذا. هذه ما هي، هذا الذي قيدته العامة، ما هو حجة. نعم.
أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أو قد دخل معهم فيما فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية أو لشبهة، أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية
منزلة المجتهدين إذا كان أهل للاجتهاد واجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد، وأما إذا اجتهد وأصاب فله أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. أي نعم. إذا كان من أهل الاجتهاد. نعم.
قال: ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاحتجاج بمثل هذه الحجة وهي دعوى الإجماع على العادات المخالفة للسنة ليس طريقة أهل العلم، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين. وذكر أن الاستناد إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من طريقة أولي العلم والإيمان. ثم قال: والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء: ما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها. وذكر أن التعلق في تحسين البدع بما عليه الكثير من الناس إنما يقع ممن لم يحكم أصول العلم، فإنه هو الذي يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعا، وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك ويستنكر تركه. وذكر الشاطبي في الاعتصام أن منشأ الاحتجاج بعمل الناس في تحسين البدع الظن بأعمال المتأخرين وإن جاءت الشريعة بخلاف ذلك، والوقوف مع الرجال دون التحري للحق. الأمر الثالث ما سنذكره عن علماء المسلمين من احتواء الاحتفال بالمولد على المحرمات، وبيان أن ما لم يحتوي على المحرمات منه بدعة. وأما تقسيم الشنقيط البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة وتمثيله للبدعة الواجبة بنقط حروف القرآن وتشكيلها وبناء مدارس العلم، فالجواب عنه أن هذا التقسيم في غاية المناقضة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. وروى أصحاب السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء: لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله: كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها. وهو أن يقال
سلب عمومها، نعم، وهو أن يقال
ليست كل بدعة ضلالة.
هذه قضية منطقية. شيخ محمد بن إبراهيم، نعم، نقل عن من؟
شيخ الإسلام
تيمية. عن شيخ الإسلام تيمية حجة له نقض المنطق، كتاب ضخم نقض المنطق كله، لكن هذه قضية منطقية، كلية موجبة ينقضها جزئية سالبة. أي نعم، نعم.
قال: وهي قوله: كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها. وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل. وقال: إن قصد التعميم المحيط ظاهرا من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وذكر شيخ الإسلام أن تخصيص عموم النهي عن البدع بغير دليل من كتاب أو سنة أو إجماع لا يقبل، فالواجب التمسك بالعموم. وقال الشاطبي في الاعتصام في رد تقسيم البدعة إلى أحكام الشرع الخمسة: إن هذا التقسيم أمر مخترع.
يعني الشاطبي يرد على العز بن عبد السلام، وإذا الشنقيطي أخذ تقسيم العز بن عبد السلام وتبناه من غير أن ينسبه. نعم.
إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي. قال: وهو هذا التقسيم في نفسه متدافع.
نعم.
فإن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي،
لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك من الشرع ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متناقضين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعة لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهيته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم.
وش الفرق بين المعصية والبدعة؟ تكلمنا عليها في الدرس السابق. نعم يا شيخ حسام. ها؟ مانعة. البدعة مانعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمعصية منقصة أو مبطلة. إذا كانت معصية كبرى الشرك فهي مبطلة للتوحيد لأصل الإسلام. أي نعم. أو مانعة منقصة إذا كانت يعني أقل يعني من المعاصي من الكبائر. أي نعم. نعم.
قال: ومن تعقب تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة، وممن تعقب تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة العلامة زروق في شرح رسالة القيرواني، قال بعد ذكر هذا التقسيم: قال المحققون: إنما تدور أي البدعة بين محرم ومكروه، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكلام العلماء في رد هذا التقسيم كثير. وأما التمثيل بنقط المصحف وتشكيله وبناء المدارس للبدعة الواجبة فليس بمسلم، لأن ما ذكر ليس من البدعة في الدين، فإن نقط المصحف وتشكيله إنما هما لصيانة القرآن من اللحن والتحريف.
وسبقا قلنا إن الشاطبي يعرف البدعة أو يذكر تعريف العلماء للبدعة، يقول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. فهل الميكروفون يضاهي الأذان ويكتم الأذان أم يعلي الأذان؟ هنا المخترعات والمحدثات التي تعلي السنة وتعلي الواجب هذه ليست بدعة. أين البدعة لا تظهر إلا على أنقاض السنة، لا تظهر البدعة إلا على أنقاض السنة، إذا هدمت السنة طلعت البدعة. أما ما يعلي السنة ويظهرها مثل ما ذكرت الميكروفون يعلي الأذان، فهو يعلي السنة ولا يكتم الأذان. أي نعم. والنظارة تكبر الحروف، هي أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له نظارة أو له. الحاصل أن كل شيء يعني يقوي العبادة، يقوي يظهر العبادة، فهو وإن كان على غير مثال سابق فليس بدعة. البدعة هو الشيء المحدث في الدين الذي يكون على أنقاض السنة. نعم.
قال: وإنما هما لصيانة القرآن من اللحن والتحريف، وهذا واجب شرعا.
أي نعم. النقط والتشكيل أي نعم لصيانة القرآن من التحريف. نعم.
وأما بناء المدارس للعلم فيقول الشاطبي في الاعتصام ردا على التمثيل به للبدعة ما نصه: أما المدارس فلم يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله بدعة، إلا على فرض أن يكون من السنة ألا يقرأ العلم إلا في المساجد، وهذا لا يوجد. بل
يعني
العلم
ما في تحتيم إن العلم ما يؤخذ إلا في المساجد. نعم. بل العلم كما ذكر هنا
قال بل العلم كان في الزمان الأول يبث بكل مكان من مسجد أو منزل أو سفر أو حضر
نعم
أو غير ذلك حتى في الأسواق
نعم.
فإذا أعد أحد من الناس مدرسة يعني بإعدادها الطلبة فلا يزيد ذلك على إعداده له منزلا من منازله أو حائطا من حوائطه أو غير ذلك
شأن المنازل نعم.
فأين مدخل البدعة ها هنا؟ وإن قيل البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره فالتخصيص هنا ليس تخصيص تعبدي وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأمور المحبسة
الموقوفة
نعم.
والمغرب يعني يسمون الأوقاف حبوس نعم. المحبسة الموقوفة نعم.
وأما استدلال الشنقيطي على أن
تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة نعم.
وأما استدلال الشنقيطي على أن البدعة في الدين تكون حسنة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية التراويح نعمة البدعة هذه فالاستدلال ليس في محله فإن عمر رضي الله عنه لم يقصد بذلك تحسين البدعة في الدين
صلى وسلم على رسول الله.
قال الشاطبي في الاعتصام إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لا أن هذا بدعة من حيث المعنى فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي. قال وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ومن اعتقد قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. قال ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق.
نعم وهي لا تعطل سنة التراويح بل تؤكدها نعم.
وأما البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي.
ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعمر سنها وهو من الخلفاء الراشدين إذن ما خرجت عن السنة نعم.
قال فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صلى الله عليه وسلم صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ. قال وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ وإنما أراد ما ابتدي من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا، وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا: إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضى للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، وإن لم يكن بدعة شرعية، لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم، فانتفى المعارض. وقال شيخ الإسلام أيضا في الاقتضاء: أما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، بل هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه قال: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات. وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. رواه أهل السنن. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد، وفي قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم ويقرهم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. وأما استدلال الشنقيطي على استحسان الابتداع في الدين بما عزاه إلى عمر بن عبد العزيز أنه قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، يقصد الشنقيطي بذلك القياس، أي فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور. فأجاب الإمام الشاطبي في الاعتصام عن هذا الاستدلال بأمور: أولها أن هذا قياس في مقابلة النص، الثابت في النهي عن الابتداع.
نعم، والقياس في مقابلة النص لا يجوز، يعني القياس ترك النص ثم قياس المسألة على يعني ما لم يدل عليه النص لا يجوز.
الثاني أن هذا قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي. الثالث أن هذا الكلام على فرض ثبوته عن عمر بن عبد العزيز لا يجوز قياس إحداث العبادات عليه، لأن كلام عمر إنما هو في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم، كتضمين الصناع أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرد الدعوى، فيقول: إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت أضدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم، وهو حكم راد أهل وهو حكم.
اذكروا حديث حذيفة، أنا ذكرت أمس ذكرت معناه وقد مضى علي وقت، يعني في نزع الأمانة، ثم فيه: ولقد يعني مضى علي وقت لا أبالي أيكم بايعت، إن كان ذميا رده علي ساعيه، وإن كان مسلما رده علي دينه، أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلان. يعني شوف كيف حدث بقدر ما أحدثوا من الفجور، فأصبح يعني مناط الحكم هو نزع الأمانة، وإذا كانت الأمانة منزوعة لا يبرر خطأ هؤلاء أن الأمانة منزوعة. أي نعم.
قال: وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم، فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه، فإنه على الضد من ذلك. ألا ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل، وهي ما هي من القلة والسهولة، فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويحضون على استعمالها؟ فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى تؤدي إلى أعظم من الكسل الأول وإلى ترك الجميع. فإن حدث للعامل بالبدعة هو في بدعته، أو لمن شايعه فيها، فلا بد من كسله عما هو أولى. قال: فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال. وقد مر أنه ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. الرابع: أن هذا القياس مخالف لأصل شرعي، وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد، فزيادة وظيفة لم تشرع تظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن هي تشديد بلا شك. فليس قصد عمر بن عبد العزيز بهذا الكلام على فرض ثبوته عنه فتح السبيل إلى إحداث البدع. وقال العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي المالكي في شرح رسالة القيرواني في معنى تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، قال: معناه ما أحدثوا من الفجور مما ليس فيه نص. وقال: قال التقي السبكي في الكتاب الذي ألفه في شأن رافضي جاهر بلعنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال فيه: عدو الله فقتله القاضي المالكي. قال في هذه الكلمة بعدما عزاها إلى مالك بن أنس بلفظ: يحدث للناس أحكام بقدر ما يحدثون من الفجور. لا نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان، بل باختلاف الصورة الحادثة. فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها، فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما على هذا. حمل التقي السبكي هذه الكلمة وذكر أنها منطبقة على قضية الرافضي، لكون صورتها مجموعة من إظهار سب الصديق في ملأ من الناس ومجاهرته وإصراره عليه وإعلاء البدعة وغمص السنة. ونقل السيوطي هذا التأويل عن السبكي في الحاوي. ومن هذه النقول يعلم أن عمر بن عبد العزيز لم يقصد بهذه الكلمة فتح أي باب يناقض الشريعة. وكيف ينسب إلى عمر بن عبد العزيز فتح باب الابتداع في الدين، وهو الذي يقول حينما بايعه الناس بعدما صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ولا بعد أمتكم أمة، ألا وإن الحلال ما أحله الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حلال إلى يوم القيامة، ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع. وأما دعوى الشنقيطي أن عدم احتفال المملكة السعودية بالمولد النبوي يعرضها إلى أن تنسب من قبل الدول الأخرى إلى تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وازدرائه، حيث تحتفل بغيره ولا تحتفل بمولده، ويذاع عنها ذلك، كما يذاع عنها أنها تحرق كتب الصلاة عليه، فهذا من عندياته، وذلك لأمور: أحدها أن الحكومات الإسلامية كلها تعترف للحكومة السعودية بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع علمها بأنها لا تحتفل بالمولد النبوي مخافة من الابتداع. وأقرب شاهد في زماننا هذا على ذلك إقبال وفودها على المؤتمر الإسلامي الذي يعقد بمكة، فإنه لا يتصور ذلك الإقبال الشديد على من يتهم بما ذكر على من يتهم بما ذكره الشنقيطي، وكذلك على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وتلك الإشاعات التي يشير إليها الشنقيطي إنما حاول المبطلون التنفير بها عن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان الشيخ يجيب عن كل ذلك بقوله: سبحانك هذا بهتان عظيم. وكان يذكر أن ما ينسب إليه من إحراق كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل، إلا أنه نصح بعض من يتعلق بكتاب دلائل الخيرات بأنه لا يصير هذا الكتاب أجل في قلبه من كتاب الله، فيظن أن القراءة فيه أنفع من قراءة القرآن. ورغم هذه الافتراءات أبى الله إلا أن يظهر الحق ويبطل الباطل ويعلي الدعوة التي حاول أولئك المبطلون التنفير عنها بمثل تلك الإشاعات الباطلة. الثاني أن القائل بأن تارك الاحتفال بالمولد متنقص للنبي صلى الله عليه وسلم إن أراد بقوله هذا أن ذلك اعتقاد التارك فقد كذب وافترى، وإن أراد أن ذلك تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم عما يستحقه شرعا فالمرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة وما عليه القرون المشهود لها بالخير، فنحاكم كل من يطالبنا بهذا إلى ذلك، فإن جاء بدليل صحيح صريح، وإلا فنحن متمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وبما روى أبو داود في سننه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. ولا نصون أعراضنا في الدنيا بالتقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه. الثالث أن أكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرؤساء إحياء الذكرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله في حقه: ورفعنا لك ذكرك، فذكره مرفوع في الأذان والإقامة والخطب والصلوات وفي التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وفي قراءة الحديث واتباع ما جاء به، فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط.
نعم.
ولكن الأمر كما قال السيد رشيد رضا في كتابه ذكرى المولد النبوي، قال: إن من طباع البشر أن يبالغوا في مظاهر تعظيم أئمة الدين أو الدنيا في طور ضعفهم أي البشر في أمر الدين أو الدنيا، لأن هذا التعظيم لا مشقة فيه على النفس، فيجعلونه بدلا مما يجب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوم بها أمر الدين أو الدنيا. وإنما التعظيم الحقيقي بطاعة المعظم والنصح له والقيام بالأعمال التي يقوم بها أمره ويعتز دينه إن كان رسولا, وملكه إن كان ملك إن كان ملكا.
الذي به يعتز دينه وملكه, نعم, إن كان ملكا.
وقد كان السلف الصالح أشد ممن بعدهم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان السلف الصالح أشد ممن بعدهم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاء. وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل, ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم اللساني. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم أحق الخلق بكل تعظيم, وليس من التعظيم الحق له أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه به. وحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين, فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية, وما زالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم غير ما جاءت به رسلهم. ولو تساهل سلفنا الصالح كما تساهلوا وكما تساهل الخلف الذين اتبعوا سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع لضاع أصل ديننا أيضا. ولكان السلف الصالح حفظوا لنا الأصل, فالواجب علينا أن نرجع إليه ونعض عليه بالنواجذ. انتهى. هذا مع أن الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان بطريق القياس على الاحتفالات بالرؤساء صار ملحقا بهم في التعظيم, وهذا ما لا يرضاه عاقل.
انتهت الأولى. نعم, الشنقيطي راح وكتب تعقيب على كلام الشيخ ابن إبراهيم, ثم إن الشيخ أيضا ألحق هذه الرسالة بالرد على الرد. يمكن تقرأ فيها؟ نعم.
قال: حكم المولد. قسم العلماء الاجتماع الذي يعمل في ربيع الأول ويسمى باسم المولد إلى قسمين, أحدهما ما خلا من المحرمات فهو بدعة.
ما أدري لسه, يعني ما انتهى الجواب الأول.
لا انتهى. انتهى ثم بدأ قال حكم المولد.
اي لم ينتهي الجواب الأول. نعم, أنا حسبه انتهى الجواب الأول ففيه ملحق.
اي نعم نعم.
اي نعم
نعم. قال: قسم العلماء الاجتماع الذي يعمل في ربيع الأول ويسمى باسم المولد إلى قسمين, أحدهما ما خلا من المحرمات فهو بدعة لها حكم غيرها من البدع.
نعم, إقامة المولد الخالي من المحرمات بدعة, لكن إذا انضاف إليه محرمات فهو مع كونه نعم بدعة, قد يكون والعياذ بالله يعني أعظم من البدعة إذا اعتقد فاعل المحرمات التقرب إلى الله بفعل المحرمات. للمشركين يعني يرون أن شركهم قربه إلى الله عز وجل, فنسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال: أحدهما ما خلا من المحرمات فهو بدعة لها حكم غيرها من البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد, أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار, فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها. وقال في الاقتضاء: إن هذا أي اتخاذ المولد عيدا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. قال: ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وقال ابن الحاج في المدخل: فإن خلى أي المولد النبوي منه، أي من السماع وتوابعه، وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره، فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضيين. واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له ولسنته صلى الله عليه وسلم، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك. ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم. وقد علم أن اتباعهم في المصادر والموارد، كما قال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه: وقد جاء في الخبر: لا تقوم الساعة حتى يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد وقع ما قاله عليه الصلاة والسلام بسبب ما تقدم ذكره وما يأتي بعد، لأنهم يعتقدون أنهم في طاعة، ومن لا يعمل عملهم يرون أنه مقصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون، انتهى. وقال العلامة تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندري المشهور بالفاكهاني في رسالته في المولد المسمات بالمورد في الكلام على المولد، قال: في النوع الخالي من المحرمات من المولد لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، بدليل أن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وهو ليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت.
لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، تكملة إن شاء الله، نأمل أن يكون فيما نستقبل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. يقول: أنا اسمي يحيى. سده هذا السؤال: اسمك يحيى؟ الله يصلحك. وعندك 9 سنين ومسجد في دبي؟ ها؟ ايش؟ او يجد على شكل هيئة صليب كذا، مسجد على هيئة صليب، ها؟ الداخل فيه صليب، بانيه نصراني ذا، اقول بانيه نصراني، ها؟ هل هذا يؤثر؟ نعم، ينبغي ازاحة الصليب، واذا لم يزح الصليب لا تصلي اليه. اي نعم، احسنت، سؤال جيد، ما في شيء، ما شاء الله. من مات منتحرا وهو مسلم هل هو مخلد بالنار؟ هو متوعد بالنار، بالخلود بالنار، إن لم يعفو الله عنه. وعفو الله عز وجل فيما دون الشرك يعني وارد، عفو الله فيما دون الشرك وارد في كل كبيرة، وجزاؤه إن لم يعفو الله عنها الخلود في النار كما ذكر الله عز وجل كما وردت به السنة. وأحسن الله إليك، هل من الممكن تبني مجمع لطباعة السنة النبوية؟ مجمع طباعة القرآن، مجمع الملك فهد لطباعة القرآن، فيه قسم لطباعة السنة والاهتمام بالسنة، أيضا في الجامعة الإسلامية فيها أيضا قسم لبحث السنة، وفي أيضا أبحاث المدينة المنورة، على كل الاهتمام بهذا موجود. صاحب السؤال هو شيء يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل جماعة الإخوان جماعة حق؟ جزاك الله. طبعا هو يقصد الإخوان الذين يعني يسمون الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين في مصر، نعم، والذين يعني أول من أسس هذه الجماعة الإمام حسن البنا رحمه الله. الإمام حسن البنا في كتابه العقائد لم يحقق توحيد المعرفة والإثبات، وقال إن المسلمين ليس لهم إلا طريقة التأويل أو طريقة التفويض، أما طريقة السلف الصالح المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما روي عن مالك رحمه الله، فلم يخطر على يعني لم يذكره، بل زعم أن بعض النصوص توهم التشبيه على حد قول صاحب الجوهر الأشعري: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. مع أن والد حسن البنا يعني فيما أعلم والله أعلم أحمد البنا هذا هو الذي رتب مسند الإمام أحمد، يعني هم بيت علم، لكن على كل حال قد يكون جهل، ويغلب على الإخوان المسلمين سياسة ميكيافيلي. إيش هي سياسة ميكيافيلي؟ الغاية تورر الوسيلة، ولهذا لم يتورعوا عن تبني الديمقراطية وهي وثن العصر، الوثن الغربي، حكم الشعب بالشعب للشعب، واحتكموا إلى صندوق الانتخابات وانتخبهم الشعب وخذلتهم هذه الديمقراطية لأنها باطلة، وما بني على الباطل فهو باطل. ولما عيبوا بهذا قالوا: اتخذناها وسيلة ولم نتخذها غاية. فالوسيلة لا بد أن تكون مشروعة كما أن الغاية مشروعة، الغاية لا تبرر الوسيلة، فكلمة الغاية تبرر الوسيلة، هذه سياسة ميكيافيلي، وهو ربما يهودي. أو على كل حال يعني هم طلاب حكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نولي هذا الأمر من يطلبه. هم هذا لهم 80 سنة أو أكثر من 80 سنة أو 90 سنة، لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا، بل سبب موقفهم ضغطا على المسلمين، على بقية المسلمين، وإحراجا، وظنوا أن جميع المسلمين كلهم يريدون العلو ويريدون الحكم، والمسلم هو مسلم أينما كان، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعجبتني كلمة لأحد الدعاة يقول: لا تحب الظهور فتكن عبدا للظهور، ولا تحب الخفاء فتكن عبدا للخفاء، واجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. أين هذا من الذي يريد الحكم ويطلب الحكم ويبرر هذا؟ يقول: أنا إذا أخذت الحكم سأسوق الناس بعصا الحاكم إلى الإسلام. هذا ما هو صحيح، هذا لن يكون. كثير يعني من من توصل إلى منصب كبير صار أخوف في حال منصبه منه قبل أن يبتلى بهذا المنصب، والله المستعان. كان صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته، ما إحدى زوجاته، وعندما مر على بعض الصحابة فقال لهم على رسلكم إنها صفية. نعم هي صفية. يقول هل هي صفية؟ نعم صفية جاءت، هو معتكف في المسجد عليه الصلاة والسلام، فجاءت صفية تحدثه، فلما انقلبت انقلب معها ليوصلها إلى منزلها، ورآه اثنان من الأنصار فأسرعوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه قال على رسلكما إنها صفية. قالوا يا رسول الله، يعني كأنهم يقولون ما نتهمك. قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شيئا أو شرا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ما حكم من يستخدم الدين كوسيلة للمنفعة في التجارة أو في السياسة؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا منافق، هذا منافق. نعم يتخذ الدين، يجعل الدين يعني بازيا له يصطاد به الدنيا. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال وشرف لدينه. هذا والعياذ بالله يعني يعتبر في عداد المنافقين. إذا اتخذ الدين وسيلة للمنفعة أو التجارة نعم في مكان إيش؟ في مكان عملي مصلى للرجال والنساء، ويوضع حاجز بين الرجال والنساء في حال ازدحام المصلى، وفي يوم دخلت المصلى وكانت هناك أخت تريد الصلاة فصليت بها جماعة، فكانت هي في آخر المصلى وأنا في أوله أصلي وأنا إماما وهي مأمومة، فهل في هذا شيء؟ ما في شيء. كل حال كانت، إنما إذا كانت أجنبية عنك فلا ينبغي الحقيقة القرب منها أو محادثة أو الخلوة بها حتى ولو كنتم تصلون. أي نعم الخلوة يعني يظهر من السؤال أنه الناس صلوا ما بقى له وهي. أي نعم فالأمر الحال جواب على قدر السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل آدم عليه السلام عربي؟ سبحان الله، ما تقسم الناس إلى عرب وعجم إلا بعد رسو السفينة على الجودي، سفينة نوح. أي نعم عندها تميز الناس إلى عرب وعجم وألسنة مختلفة. أي نعم آدم عليه السلام نعم نبي وأبو البشر، وحواء أم البشر، خلق من تراب، لم يخلق من ذكر وأنثى، ظاهر أو دليل على قدرة الله عز وجل. فآدم خلق من تراب لم يخلق من ذكر وأنثى، وحواء خلقت من ذكر ولم تخلق من أنثى، وعيسى عليه السلام خلق من أنثى ولم يخلق من ذكر، وبقية الخلق من ذكر وأنثى. فهذا مظاهر من مظاهر قدرة الله عز وجل، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال الله سبحانه وتعالى قال يا آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا عربي ولا ما بعربي؟ يقول هل يتحدث العربية؟ الله يقول قال آدم ونقول لا ما هو ما قال هذا جرأة يعني ترف، ما أدري شو أسميه. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فعليهما الغسل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هل مجرد أن يتلامس الفرج بالفرج وجب عليهما الغسل؟ نعم إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان فقد قال إذا جلس بين شعبها الأربع نعم والتقى الختانان فقد وجب الغسل. لا إذا هو إذا أدخل وجب الغسل من باب أولى، لكن إذا التقى الختانان حيث يعني ختان الذكر مع ختان الأنثى التقيا صار فيه احتكاك وجب الغسل كما هو النص. هل إذا أنزل الزوج ولم يدخل في المرأة يجب على المرأة الغسل وإن جاء في جسد؟ لا، إذا أنزل من غير أن يولج فلا يجب عليها الغسل، إنما الغسل عليه هو، الغسل من موجباته خروج المني دفقا بلذة، فإذا خرج منه المني دفقا بلذة سواء في الاحتلام أو في ملامسته لزوجته أو نعم فوجب عليه الغسل. وهي إذا لم يجامعها يعني لم يدخل على ما قلت الميل المكحلة فلا يجب عليها الغسل، إلا أن تكون فضخت الماء، إذا كان خرج الماء منها يعني ماء الشهوة أو ماء مني خرج فيجب عليها الغسل، فإن الماء من الماء. لماذا؟ ويصح بالسؤال أنا ما عرفت أقراه. ها؟ ها؟ لماذا؟ لا، الرسول تزوج 6 9 هذا 11 أكثر. ليش؟ شرع الله عز وجل له. لا يعني الله شرع له من دون المؤمنين، أما بقية الرجال يتجوزون 4 شرع الله لهم 4، أنت إن شاء الله تأخذ 4 وتعادل بينهم ولا تزيد، الله المستعان. نعم يا شيخ حسن وعليك. ها؟ نعم اي نعم. اي نعم، هذا تعريف البدعة في اللغة، اي ما اخترع على غير مثال سابق. وفي الاصطلاح، ليش ما تجيب الاصطلاح؟ طريقة في الاصطلاح الشرعي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، ها؟ يقصد بها ما يقصد بالشرعية. اي نعم نعم، إذا أشكل عليك شيء في اللغة رده إلى الشرع، رده إلى المصطلح الشرعي. نعم وإليك. نعم اليمين اليمين. نعم مرحبا. مو سألتني على انفراد، سألتني على انفراد. أهل الكتاب المسلمون الأتراك تقول فيها أتراك ما يصلون، وقلت لك أنه الرسول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك.
من هم أهل الكتاب؟ هم المسيح أم
اليهود؟ أهل الكتاب النصارى أهل الإنجيل، واليهود أهل التوراة. هل أقاموا التوراة وأقاموا الإنجيل في باب التوحيد؟ اليهود يقولون عزير ابن الله أشركوا، والنصارى يقولون المسيح ابن الله أشركوا، والمسلم لو قال هناك إله غير الله لكان مشركا مرتدا، فهؤلاء ارتدوا في ملتهم إذا أشركوا، فأنا لا أكل ذبيحتهم لأنهم مشركين. نعم، أما الكتاب الذي لا يشرك ولا يقول عزير ابن الله ولا يقول المسيح ابن الله فذبيحته تؤكل، طعام أهل الكتاب. اي نعم نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. تعال تعال بعيد ما اسمعك، تعال هنا واسع. اي نعم ما شاء الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم هو لا بأس يعني، لكن